أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه، أو فقل إلى النسبة بين نقيضي ما يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. والحاصل أن أي نسبة من هذه النسب الأربع عندما ندعي ثبوتها بين المفهومين الكليين أو بين نقيضي المفهومين الكليين، أي نسبة ندعيها، فلا بد لكي نثبت هذه النسبة أن نثبت القضايا التي تنحل إليها تلك النسبة. فإذا ادعينا أن بين المفهومين تساويا، لا بد أن نثبت كل واحدة من القضايا التي تنحل إليها نسبة التساوي، يعني لا بد أن نثبت الموجب الكلي الأولى ثم نثبت الموجب الكلي الثاني. ولكن في المفهومين اللذين يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، نجد أن بين نقيضيهما لا يمكن أن نثبت القضايا التي تنحل إليها واحدة من النسب الأربع. يعني إذا أخذنا مفهومين يوجد بينهما عموم من وجه كالحيوان والأبيض، نجد أن هذه القضايا التي تنحل إليها هذه النسبة بأي طريق من الملازمات سلكناه سوف لا نصل إلى طريق يوصلنا إلى إثبات كل القضايا التي تعبر عن نسبة من النسب الأربع. ولذلك لم يسلك المناطق في بيان النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه، لم يسلك الطريق الذي سلكناه في بيان النسب الماضية، يعني نسبة نقيضي المتساويين ونقيضي العموم والخصوص المطلق. لأننا حتى نثبت أن بين العموم، مثلا إذا ادعينا أن بين المفهومين اللذين يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا ادعينا أن النسبة بين نقيضيهما هي العموم والخصوص من وجه أيضا، فهذا يعني أننا ندعي ثبوت أربع قضايا، وهي عين لا باء لا جيم، وعين لا جيم لا باء، وسين لا جيم لا باء، وسين لا باء لا. ولكن بأي طريق سلكناه سوف لا يكون هناك تلازم منطقي عقلي يوصلنا إلى إثبات هذه الأربع. قد نثبت بعض هذه القضايا، ولكن النسبة لا تثبت إلا إذا ثبتت جميع القضايا التي تنحل إليها هذه النسبة. وكذا إذا ادعينا أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه هي نسبة التباين، لأن هذا يعني أننا ندعي أن لا باء لا جيم صادقة، ولا لا جيم لا باء صادقة. وبأي طريق من الطرق نسلك ونتبع سوف لا نصل إلى إثبات كلتا هاتين القضيتين. وبالجملة فالمفهومان اللذان يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، هناك قصور في إثبات الملازمة لأي واحدة من هذه النسب الأربع. ولذلك سلك المناطق طريقا آخر في ذلك، بأن لاحظوا مصاديق العموم والخصوص من وجه وتتبعوا ما ينتهي إليه مآله نقيضهما. فمثلا وجدوا أننا إذا أخذنا الحيوان والأبيض وهما مفهومان يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يجتمعان في الحيوان الأبيض، في الدب الأبيض والطائر الأبيض، ويفترق الحيوان عن الأبيض في الغراب الأسود، ويفترق الأبيض عن الحيوان في القرطاس الأبيض مثلا، تمام؟ فيصدق بعض الحيوان أبيض وبعض الأبيض حيوان، وبعض الحيوان ليس بأبيض وهو الغراب الأسود، وبعض الأبيض ليس بحيوان وهو القرطاس الأبيض. طيب، النسبة بين النقيضيهما ما هي؟ طيب، خلينا نشوف. اللا حيوان يجتمع مع اللا أبيض في أي شيء؟ في الحجر الأسود، في النبات الأخضر، فيصدق أن بعض اللا حيوان لا أبيض. وعندما تصدق هذه المسألة الجزئية يصدق عكسها بلا شك، هي نفسها أصلا، فيصدق بعض اللا أبيض لا حيوان. طيب، خلينا نشوف بعض. هل يمكن أن يصدق اللا حيوان من دون اللا أبيض؟ من دون أن يصدق اللا أبيض؟
يصدق أبيض يعني؟
نعم، كما في النبات، مش النبات، كما في الحجر الأبيض، كما في الحائط الأبيض، في الحجر الأبيض، خلينا نشوف القرطاس الأبيض، لأن القرطاس ليس حيوان، فقد صدق اللا حيوان، ولأنه أبيض فلم يصدق اللا أبيض، فيصدق حينئذ أن بعض اللا حيوان لا نعم بعض اللا حيوان ليس، لأن هذه السين، بعض اللا حيوان ليس بأبيض، تمام. ويصدق بعض اللا أبيض
ليس
بلا حيوان، وذلك مثل شو؟
بعض اللا
أبيض، بعض اللا أبيض يعني بيكون أسود، تمام، ليس بلا حيوان يعني بيكون حيوان في الفرس الأبيض، تمام، في الفرس، عفوا، طيب، في الفرس الأسود، تمام، فالفرس الأسود هو غير أبيض
وهو حيوان،
تمام،
وليس بلا حيوان،
ولا يصدق عليه أنه غير حيوان لأنه حيوان، جيد، فيصدق حينئذ سين
لا أبيض،
لا أبيض،
لا
حيوان. طيب، فنجد أن النسبة بين الحيوان والأبيض هي العموم والخصوص من وجه، والنسبة بين نقيضيهما هي العموم والخصوص من وجه، إلا أن مجرد وقوع هذا المصداق لا يكفي لتعميم النتيجة بأن يقال كلما كانت النسبة بين المفهومين هي العموم أو الخصوص من وجه، فالنسبة بين نقيضيهما هي العموم والخصوص من وجه، كذا، وذلك لأن هناك مصادق أخرى للمفهومين اللذين بينهما هذه النسبة، ولا يكون بين نقيضيهما هذه النسبة. مثال ذلك، كما إذا أخذنا نعم، كما إذا أخذنا الحيوان ولا إنسان، التفت، عندما نقول نقيض المفهوم لا نريد من نقيضي المفهومين أن النقيض يجب أن يكون أمرا سالبا وأن المفهوم الأول يجب أن يكون أمرا وجوديا، هذا ليس شرطا، بل النقيض إنما يسمى نقيضا باعتبار كونه رافعا للأول، تمام، باعتبار كونه رافعا للحالة التي كان عليها المفهوم الأول. فإن كان المفهوم الأول سالبا فنقيضه يكون أمرا موجبا. ولذلك النسبة بين الحيوان واللا إنسان هي نسبة بين مفهومين كليين. جيد، النسبة بين نقيضيهما يعني نسبة بين اللا حيوان وبين وبين الإنسان حينئذ. فلا يرد أن دخول حرف السلب على اللا إنسان جيد فيه مشكلة، لا، النقيض أو المفهوم إنما يقال له نقيض باعتبار كونه رافع عند الطرف الأول، الحالة الأول، الحالة الأولى التي كان عليها المفهوم. طبعا جيد، الحيوان واللا إنسان مفهومان كليان يوجد بينهما عموما وخصوصا من وجه، إذ يجتمعان في الفرس لأنه حيوان وغيره إنسان، فيصدق أن بعض الحيوان هو لا إنسان وهو الفرس، وأن بعض اللا إنسان هو حيوان وهو الفرس أيضا، تمام؟ جيد، فتصدق موجبتان جزئيتان، ويصدق الحيوان من دون أن يصدق اللا إنسان، وذلك في الإنسان نفسه، لأن الإنسان حيوان، تمام؟ ولا يصدق عليه أنه لا إنسان، فصدق أن بعض الحيوان ليس بلا إنسان، يعني بعض الحيوان يعني الإنسان، تمام؟ جيد، فصدقت السالبة الجزئية، ويصدق أن بعض اللا إنسان ليس بحيوان واضح وهو الحجر، لأنه ليس بالإنسان ولا حيوان، لأن نفي الأخص يستلزم نفيا الأعم. إذن فيوجد بين هذين المفهومين نسبة العموم والخصوصي، ولكننا إذا أخذنا نقيضيهما وهما أن لا حيوان والإنسان، نجد أنه لا يجتمعان في مورد واحد، وذلك لأنه كلما صدق لا حيوان فقد صدقت أفراد خارجة عن دائرة الحيوان، وكل هذه الأفراد الخارجة عن دائرة الحيوان، ومعنى لا حيوان هو الأفراد الموجودة خارج دائرة الحيوان، والحيوان أعم من الإنسان، والأفراد الخارجة عن الدائرة الواسعة لا بد تكون خارجة عن الدائرة الضيقة الموجودة في ضمن الدائرة الواسعة، فصدق لا حيوان هو صدق الأفراد الخارجة عن الدائرة الواسعة، حيث أن الدائرة الأخرى موجودة كلها في ضمن الدائرة الواسعة، واضح شو صار؟ وهذا انتبه، هذه دائرة الإنسان وهذه دائرة الحيوان، اللا حيوان هي كل الأفراد الواقعة خارج الدائرة الواسعة، فكلما صدقت هذه الأفراد تمام وهي اللا حيوان لم يصدق معها شيء من أفراد الدائرة الضيقة، لأن صدق اللا حيوان هو بمثابة نفي الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، وكذلك كلما صدقت الدائرة الضيقة لم يصدق شيء من الأفراد الخارجة عن الدائرة الواسعة بطريقة أولى، فيوجد حقيقة بينهما تباين، فيصدق لا شيء من اللا حيوان بإنسان، ولا شيء من الإنسان بلا حيوان، فوجد أن المفهومين اللذين يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه، ليس هناك نسبة ثابتة بين نقيضيهما، تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه بين نقيضيهما، وتارة تكون هي عبارة عن نسبة التباين، فلا يصح القول على الإطلاق، أو لا يصح إطلاق القول بأن النسبة بين مفهومي العموم والخصوص من وجه أو بين نقيضي ما يكون بينهما عموم من وجه هي العموم من وجه، ولا يصح أن يقال أيضا إن النسبة هي التبعية. ولذلك حاولوا أن يوجدوا قدرا مشتركا بين هاتين النسبتين، فقالوا إن القدر المشترك بين هاتين النسبتين الصادق على كل تقدير هو السلب الجزئي. ليش؟ أما في العموم والخصوص المطلق فلوضوح أن النسبة تنحل إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين من الطرفين، وهما سين لا جيم لا باء وسين لا باء لا جيم. طيب هذا واضح. وأما عندما يكون عندما تكون النسبة بين نقيضين الكليين هي التباين، فلأنه وإن كانت هذه النسبة الحل إلى قولنا لا لا باء لا جيم ولا لا جيم لا باء، إلا أن السالب الكلية لا تصدق إلا إذا صدق السلب الجزئي، لأن الكل موقوف على أجزائه، فلا يتأتى لنا أن نسلب المحمول عن كل أفراد الموضوع إلا إذا تحقق في رتبة سابقة أن سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع، فالكلية تستبطن الجزئية. فكلما صدق أنه لا شيء من أفراد الموضوع بحيث يفرض لها المحمول، فهذا يعني أن أي فرد أخذته على حدة فسوف يكون المحمول مسلوبا عنه، وهذا يستلزم صدق السالبة الجزئية. فلا لا با لا جيم لا تصدق إلا إذا صدق في رتبة سابقة سين لا با لا جيم وسين لا جيم لا باء في القضية الثانية. ومن ثم صار هذا السلب الجزئي قدرا ثابتا على كل تقدير بين مفهومين أو بين نقيضين، المفهومين اللذين يكون بينهما عموما
من واجه.
هذا السلب الجزئي من الطرفين سمي في كلمات المناطق تباين جزئي، إلا أن هذا التباين الجزئي ليس نسبة خامسة في قتال النسب الأربعة. لما عرفنا من أن انقسام النسب إلى هذه الأربعة مبتل على الترديد بين النفي والإثبات، فلا يتأتى لنا أن نحتمل قسما خامسا، بل هي حالة مشتركة، قدر مشترك متداخل بين نسبتين. ولما تعذر ثبات نسبة واحدة بالنسبة إلى نقيضي المفهومين اللذين بينهما عموم من واجه، بحثنا عن قدر مشترك بين هذه النسب، فوجدنا أن التباين الجزئي قدر مشترك بين التباين والعموم والخصوص من واجه، كما أن هناك قدرا مشتركا مثلا بين التساوي وبين العموم والخصوص المطلق، وهو الصدق الكلي من أحد الطرفين خاصة، لأنك في التساوي تمام ينحل التساوي إلى موجبتين كليتين من الطرفين تمام، فيصدق كل باء جيم وكل جيم باء. طيب وفي نسبة العموم والخصوص المطلق تنحل هذه النسبة إلى موجبة كلية موضوعها الأخاص وإلى سالبة جزئية موضوعها العام، فهناك قدر مشترك بين النسبتين وهو صدق الموجب الكلية ولو من طرف واحد. ولكن إذا وهذا لا يستلزم أن يكون هناك نسبة سادسة في المقام، وإنما هو قدر مشترك بين نسبتين. وأما تقوم النسبة فإنما هو بانحلالها إلى كل القضايا التي يمكن أن ترجع إليها. فالتباين الجزئي ليس نسبة خامسة، وإنما هو قدر مشترك بين نسبتين، أو فقل قدر متداخل بين النسبتين. ولكن في نفس الأمر والواقع كلما ثبت السلب الجزئي وهو سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع، فلا يخلو في الواقع في نفس الأمر والواقع عندما نسلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع لا يخلو إما أن يكون هذا المحمول مسلوباً أيضاً عن البعض الآخر فالنسبة هي التباين واقعاً، أو لا يكون مسلوباً عنه فالنسبة هي العموم من والخصوص من وجه. واضح؟ فالتباين الجزئي لا يصدق خارجاً إلا في مورد التباين الكلي أو في مورد العموم والخصوص من وجه. فلو كان نسبة خامسة للزم تداخل الأقصى، إذ يصدق التباين الجزئي حينئذ مع العموم من وجه، فتصدق نسبتان على مفهومين في مورد واحد وهكذا. هذا الكلام بعينه يمكن أن نطبقه على المفهومين المتباينين، لأن المفهومين اللذين يوجد بينهما نسبة التباين نجد أنه تارة يكون بين مفهوميهما نسبة التباين أيضا، وتارة يكون بين نقيضي مفهوميهما نسبة التباين، وتارة يكون بين نقيضي مفهومهما نسبة العموم والخصوص. فلما تعذر الانتهاء إلى نسبة ثابتة جيد، بحث المناطق عن قدر مشترك بين النسبتين ليكون هذا القدر هو الثابت على كل تقدير، وهو التباين الجزئي. مثال ذلك إذا أخذنا الوجود أو الموجود لا يهم ما شئت، والمعدوم لا شيء من الموجود بمعدوم ولا شيء من المعدوم بموجود، فالنسبة بين المفهومين هي التباين. طيب، والنسبة بين نقيضيهما أيضا هي التباين، لأن اللا موجود هو المعدوم، ولأن اللا معدوم هو الموجود، أو فقل لأنهما نقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا شيء من اللا موجود بلا معدوم ولا شيء من اللا معدوم بلا موجود. واضح جيد، فالنسبة بين المفهومين هي التباين، وبين نقيضيهما هي التباين أيضا، فتصدق السالبتان الكليتان، وصدق السالبتين الكليتين ينبئ عن صدق السالبتين الجزئيتين في رتبة سابقة، لأن الكل الموجبة الكلية لا تصدق إلا بعد صدق الموجبة الجزئية، لأن الكل لا يصدق إلا بعد أن تجتمع جميع أجزائه. طيب، هذا إذا أخذنا المفهومين الوجود والعدم. أما إذا أخذنا المفهومين مثلا الإنسان والحجر، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، فالنسبة بينهما هي التباين. طيب، ولكن النسبة بين لا إنسان ولا حجر ليست هي نسبة التباين، إذ يجتمعان في الشجر، فيصدق بعض لا إنسان هو لا حجر هو الشجر، لأنه ليس بإنسان ولا بحجر، فيصدق عين لا باء لا جيم بعض لا إنسان هو لا حجر، تمام، والعكس المستوي للموجبة الجزئية هو موجبة جزئية مثلها، فيصدق عين لا جيم وصدق التفت، وصدق الموجبة الجزئية مانع من صدق السالبة الكلية، لأنه إذا صدقت الموجبة الجزئية كذب نقيضها ونقيض الإجابة الجزئية السالب الكل، فلا يمكن أن تكون النسبة بينهما هي التباين. ويصدق أن بعض لا إنسان ليس بلا حجر، مثل شو؟ بعض لا إنسان ليس بلا حجر، هو الحجر نفسه، تمام، لأنه ليس بإنسان، فبعض اللا إنسان ليس بلا حجر لأنه حجر، تمام. طيب، ويصدق بعض اللا حجر ليس بلا إنسان وهو الإنسان نفسه، فتصدق موجبتان جزئيتان وسالبتان جزئيتان، فالقدر الثابت على كل تقدير بين المفهومين اللذين بينهما نسبة التباين هو أنه بين نقيضيهما، يعني القدر المتيقن الذي يمكن أن نؤسس ضابطة له، هو أنه كلما كان بين المفهومين تباين فبين النقيضيهما تصدق سالبتان جزئيتان، وإن كان صدق هاتين السالبتين في نفس الأمر والواقع لا يكون إلا مع صدق السالبة الجزئية الأخرى فيكون هناك تباين، أو من دون سلب المحمول عن الأفراد الأخرى فتكون النسبة هي العموم والخصوص من، فالتباين الجزئي يثبت للمفهومين إما في مورد العموم والخصوص من وجه، وإما في مورد الثلاثة. وبالجملة فالتباين الجزئي إذا نظرنا إلى نفس مفهومه، ما معنى التباين الجزئي؟ إذا سئلنا ما هو التباين الجزئي؟ نحن لا نحتاج في تعريفه وتوضيحه إلى الوقوف على نسبة العموم من واجب، ولا إلى الوقوف على نسبة التباين، بل إذ يكفي أن نقول في تعريف التباين الجزئي إنه سلب محمول عن بعض أفراد الموضوع من الجانبين، وهذا هذا المفهوم للتباين الجزئي لا يتوقف لا على معرفة العموم من وجه ولا على معرفة التباين الكلي. فالنظر إلى التباين الجزئي إذا كان نظرا إلى مفهومه وتعريفه فهو مما لا يتوقف في بيان مفهومه وتعريفه على شيء من هذه النسبة. وأما إذا نظرنا إلى نسبة التباين من حيث تحققها خارجا فهي لا يخفى، إما أن تتحقق في مورد التباين وإما أن تتحقق في مورد العموم والخصوص من وجه، لأن سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع لا يخلو خارجا، إما أن يكون هذا المحمول مسلوبا عن البعض الآخر أيضا فتصدق السالبة الكلية فيصدق التباين، وإما أن لا يكون مسلوبا عن البعض الآخر فيثبت الإجابة الجزئي إلى جانب السلب الجزئي فيكون ذلك في ضمن العموم من وجه. فالنظر إلى التباين الجزئي إن كان نظرا إلى مفهومه لم نحتج في ذلك إلى التعرض، لم يتوقف ذلك على بيان نسبة العموم من وجه ولا على بيان نسبة التباين الكلي. وأما إذا كان نظرا إلى تحققه خارجا فلما كان إنما يتحقق في ضمن هاتين النسبتين وجب بيان هاتين النسبتين في رتبة سابقة. هذا ذكرناه ليش؟ لأنه سوف يتعرض له في الشارع.
إذا نرجع قليلا كون المتباينين أحيانا نقيدهما متباينان وأحيانا نقيدهما عموم وخصوص من وجه، لابد أن يكون في علل الموضوع
كيف؟ لا يوجد، لا هو يكفي عنه العلة هنا، لا يوجد
لازم. وبعدين بأقسام الترادف إذا كانت النسبة بيناتهم كمان أنهما متناقضان، يعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان حتى ولو عكسان.
تقصد أنه إذا كانت المفهومان اللذان بينهما نسبة التباين متناقضين فهما لا يجتمعان؟ نعم هذا ما في مشكلة من هذه الجهة،
ولكن يعني يمكن أن يعلل هيك قصدي،
يمكن أن يعلل كل مفهوم على حدة كل نسبة على حدة، تمام؟ يقول هذان المفهومان تمام النسبة بين نقيضين هي التباين بسبب أن بينهما تناقضا.
نعم بصح.
طيب نقرأ هذا المقدار. قال ونقيضان وإلا فمن وجه، يعني طبعا يشرح بيان القسم هذا شرحناه سابقا. قال أي إن لم يتصادقا كليا لا من الجانبين ولا من جانب أصلا، يعني لم يصدق الإجابة الكلية أصلا، تمام؟ ليش؟ لأن العموم والخصوص المطلق فيه إجابة كلية من طرف واحد، والعموم والخصوص ونسبة التساوي فيها إجابة كلية من طرفين. طيب قال وإلا فمن وجه وبين نقيضين ما تباين جزئي إلى آخره. قال قوله تباين جزئي التباين الجزئي. التفت شرع أراد أن يشرح مفهوم التباين الجزئي. قال التباين الجزئي هو صدق كل من الكليين على شيء بدون صدق الآخر. شو يعني أن يصدق أحدهما من دون الآخر؟ يعني هو سلب أحدهما عن الآخر. ثم قال في الجملة، يعني سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع من الجانبين. تمام. دائما التعبير في الجملة هو إشارة إلى قضية الجزئية، والتعبير بالجملة هو إشارة إلى الموجبة الكلية أو إلى السالبة الكلية. عندما يقال بالجملة يعني يقال الإنسان حيوان بالجملة، يعني كل إنسان حيوان، ويقال الحيوان إنسان في الجملة، يعني بعض الحيوان إنسان. تمام. ففي الجملة يراد منها الإجابة الجزئي، وبالجملة يراد منها الإجابة الكلية. على كل حال التفت قال التباين الجزئي، شوف تعريفه، هو صدق كل من الكليين على شيء، يعني أن يصدق أحد المفهومين على شيء من دون أن يصدق عليه المفهوم الآخر. تمام. ثم قال في الجملة، يعني هو سلب المفهوم أحد المفهومين عن بعض أفراد الآخر من الجانبين، لأنه قال كل من المفهومين. فإن صدقا معا أيضا، تمام، يعني هذا المفهوم الذي انفك عن بعض أفراد الموضوع إذا ثبت لبعض أفراده الأخرى، فإن صدقا معا أيضا كان بينهما عموم وخصوص من وجه. وإن لم يتصادقا معا أصلا بأن كان المفهوم أحد المفهومين أو كل واحد من المفهومين مسلوبا حتى عن البعض الآخر. قال إن لم يتصادقا معا أصلا كان بينهما تباين كلي. فالتباين الجزئي يلتفت يتحقق في ضمن العموم والخصوص من وجه، وفي ضمن التباين الكلي. فالتباين الجزئي بالنظر إلى مفهومه لا توقف لذلك المفهوم على شيء من هاتين النسبتين. وإذا كان النظر إلى تحققه خارجا فلا يخلو الواقع من أن يكون إما في ضمن نسبة التباين وإما في ضمن نسبة العموم من وجه. فصار بهذا النظر وبهذه الحيثية بحيث يتوقف على بيان هاتين النسبتين. طيب. ثم إن الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه، فقد يكون بين نقيضيهما أيضا عموم من وجه كالحيوان والأبيض. فإن بين نقيضيهما وهما اللا حيوان واللا أبيض أيضا عموما من وجه. ليش؟ لأن اللا حيوان يجتمع مع اللا أبيض في أي شيء؟ في الحجر الأسود. تمام. طيب. وقد يكون مش المراد الحجر الأسود زي. وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي كالحيوان واللا إنسان، فإن بينهما عموما من وجه، وبين نقيضيهما وهما اللا حيوان والإنسان مباينة كلية. وجه المباينة واضح، لأن صدق اللا حيوان هو صدق الأفراد الخارج عن الدائرة الأعم، وصدق الأفراد الخارج عن الدائرة الأعم بأي حال لا يستدعي صدقه، ولا يثبت معه الأفراد الداخلة في الدائرة الأعم. فلهذا قالوا إن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباينا جزئيا، لا العموم والخصوص من وجه فقط، ولا التباين الكلية فقط. تمام. فقولنا إنهما من مفهومين إلا وبينهما واحدة من هذه النسب الأربع صحيح، حتى بالنسبة إلى هذه المفاهيم التي ذكرناها في نفس الأمر. والواقع لا يخلو، إما أن يكون بين نقيضي العموم والخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه، وإما أن يكون بينهما تباين كل. فالواقع لا يخلو من واحد من هذه النسب، ولكن في مقام الضبط وإعطاء القاعدة الكلية لا يمكن أن نثبت واحدة نسبة مخصوصة من هذه الأربع للمفهومين أو لنقيضي المفهومين. ولذلك نقول القدر الثابت هو التباين الجزئي، وإن كان هذا التباين إما هو في ضمن العموم والخصوص من وجه، وإما هو في ضمن التباين الكلي. فقولنا إن النسبة بين نقيضي المفهومين هي التباين الجزئي، لا نريد أن الثابت ها هنا نسبة خامسة، تمام، بمعزل عن النسب الأربع التي تقدمت. بل الثابت هي واحدة من النسب الأربع، ولكن نحن لا نهتدي إليها على نحو ثابت، لا يمكن أن نعمم اللزوم بين المفهومين وبين نقيضيهما إلا إلى السلب الجزئي.
ولأن لو جعلت النسب ثلاثة ثم قسمت هذه النسبة إلى قسمين،
طيب
إشكال
آخر؟ لا، شو وجه الحسن في ذلك؟
وجه الحسن إزاحة على الإشكال.
التفت، أمكننا التفصيل في بعض الموارد، وفي بعض الموارد الأخرى تعذر علينا ذلك، فاقتصرنا على القدر المشترك وهو المبهم، وهو التباين الجزئي. تمام، فلكي نضبط القاعدة جيد نجعل الإبهام أمرا عاما، أمرا ثابتا، لا نستطيع أن نفصل في كثير من بين نفس المفهومين الكليين، المشكلة بين النقيضي المفهومين. على كل حال، قال قوله كالمتباينين، أي كما أن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية، كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي. فإنه لما صدق كل من العينين، يعني كل واحد من المفهومين مع نقيض عين الآخر، صدق كل من النقيضين مع عين الآخر. أعرف توجه لهذا المسألة، خلينا نطبقها مباشرة على التفت. العينان هما باء وجيم، ونقيضا العينين هما لا باء ولا جيم. التفت، شوف العبارة، إذا أردنا أن نترجم هذه العبارة إلى معادلة، قال فإنه لما صدق كل من العينين مع النقيض عين الآخر. التفت، هو أصل مش الكلام عن مفهومين يوجد بينهما سلب كلي، يعني يوجد لا باء جيم ولا جيم. تمام، إذا كان، إذا معنى أنه لا باء جيم شو يعني؟ يعني أن جيم مسلوب عن كل فرد من أفراده باء، فأفراد باء إذا لم يحكم عليها بجيم فقد حكم عليها بلا جيم، وإلا ارتفع النقيضان. فعندما يصدق لا باء جيم يصدق كل باء لا جيم بلا شك، ويصدق أيضا كل جيم لا باء. لأن ما معنى لا باء جيم؟ أن جيم مسلوب عن كل فرد من أفراد باء، فأفراد باء حيث لم يثبت لها جيم فقد ثبت لها عدم جيم، وإلا ارتفع النقيضان في مورد باء، إذ يلزم أن تكون باء بحيث لا يصدق لها لا جيم ولا لا جيم. طيب، بلى، هو واضح وعكس النقيض، ولكن هو تحليله، لأن لم نأخذ مباحث القضايا بعد. فعندما تأخذ لا باء جيم، وهذه نسبة التباين، أو هذه القضايا التي تنحل إليها نسبة التباين، ولذلك قال شوف لما صدق، هلا نشوف الكلمة التي قالها أو الجملة التي قالها شو هي؟ فإنه لما صدق كل من العينين في القضيتين، يعني باء وجيم مع
نقيض الآخر.
ليش عم ضيع؟ نعم، هنا الصين علمني. فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر، تمام، مع نقيض عين الآخر، صدق حينئذ كل من النقيضين مع عين الآخر. وهذه التفت هي بنفسها تنحل إلى، لا تنعكس، بالعكس المستوى إلى موجبة جزئية.
صحيح.
طيب، إذا صدق كل باء لا جيم فقد صدق عين لا جيم، وهذا معنى قوله صدق كل من النقيضين مع عين الآخر، فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر
في الجملة،
يصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة، وهذا هو التباين الجزئي. طبعا شو المراد صدق كل من
النقيضين؟
نعم، التفت، هي هذه عين لا جيم لا باء، صح؟ وهذه بالعكس المستوى إلى ماذا تنعكس؟
جزئية،
إلى موجبة جزئية أيضا. شو يعني؟ عين
باء
لا جيم، والمعدولة تحول إلى
محصلة.
فنأخذ حرف السلب والنتيجة تتبعه
أخس
المقدمات، فوصول القضية كان جزئيا فتنقلب إلى سالبة
جزئية
وهي سين
لا.
تمام إلى آخره. هذا هو القدر المتيقن. طيب ثم إنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي، يعني التباين، ثم إنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود، يعني هذا التباين الجزئي قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم، فإن بين نقيضيهما وهما اللا موجود واللا معدوم أيضا تباينا كليا، وقد يتحقق في ضمن العموم والخصوص من وجه كالإنسان والحجر، فإن بين نقيضيهما وهما اللا إنسان واللا حجر عموما من وجه، إذ يجتمع اللا إنسان واللا حجر في الشجر. تمام. فلهذا قالوا إن بين نقيضيهما مباينة جزئية حتى يصح في الكل هذا، فالقول بأن النسبة بين نقيضي المفهومين هي التباين الجزئي إنما هو من أجل التعميم والضبط، وإن كان الواقع لا يخلو من واحد من النسب الأربع التي تقدمت. واعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين. شوف، خلينا نقرأ عبارة الماتر. قال والنقيضاهما بالعكس وإلا فمن وجه، وبين نقيضيهما تباين جزئي كالمتباينين، حتى كأنه التفت، حتى كأنه فرغ عن ذكر التباين ثم بعد ذلك جاء بالتباين الجزئي، فأشعرت عبارته بأنه ذكر، يعني بيدل الماتن في هذه العبارة هو أنه عندما ذكر التساوي تعرض مباشرة إلى بيان النسبة بين نقيضيهما، فقال ونسبتهما هي التساوي. عندما ذكر العموم والخصوص المطلق ذكر النسبة بين نقيضيهما مباشرة بعده من دون فاصل، ولكنه عندما جاء بنسبة العموم والخصوص من وجه قال النسبة بين نقيضيهما هي التباين الجزئي، كما أن النسبة بين نقيضيهما هي، يعني كما تثبت هذه النسبة بين نقيضي المتباين، فكأنما أخر ذكر النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه إلى أن فرغ عن كل واحد من العموم والخصوص من وجه ومن التباين. تمام. لأنه قال وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي، هذا لوحده كأنما ذكر النسبة بين نقيضيهما مباشرة، ولكن عندما قال كالمتباينين حتى كأنه فرض الفراغ عن ذكر التباين أيضا، ثم جاء بعد ذلك ببيان النسبة بين نقيضي كل من المتباينين والعموم والخصوص من وجه. تمام. فعلل ذلك الشارح، قال واعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين. الأول قال قصد الاختصار، واضح، لأن التباين الجزئي ثابت لنقيضي المتباينين ولنقيضي العموم والخصوص من وجه، وهو بصدد الاختصار بحسب الفرض، لأن المتن قائم ومبتن على الاختصار، فذكر النسبتين ليذكر النسبة بين نقيضيهما وهي واحدة وهي التباين الجزئي، هذا واحد. وثانيا قال، طبعا قال على الأول قصد الاختصار بقياسه على نقيضي الأعم والأخص من وجه. الثاني شوف، لأن التباين الجزئي بالنظر إلى مفهومه، وإن كان لا يتوقف على معرفة مفهوم التباين الكلي ومعرفة مفهوم العموم من وجه، ولكنه بالنظر إلى تحققه، إلى موارد تحققه خارجا، هو لا يتحقق إلا في ضمن التباين أو في ضمن العموم والخصوص من وجه، فصار للتباين الجزئي من ناحية التحقق خارجا توقف على معرفة هاتين النسبتين، والموقوف عليه متقدم على الموقوف، فلذلك بينهما ثم جاء بالنسبة بين نقيضيهما. قال الثاني أن تصور التباين الجزئي لا من حيث إنه مفهوم، التفت، من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذين هما من اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي. فقبل ذكر فرديه كليهما لا يتأتى ذكره. واضح أن تصور التباين الجزئي لا بالنظر إلى مفهومه. جيد. قال من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه، تمام، يعني بالنظر إلى تحققه خارجا فموقوف على تصور فرديه إلى آخره. طيب قوله وقد يقال الجزء للأخص وهو أعم، هذا مطلب أخير في مبحث الجزء والكل ولا ربط له بباب النسب الأربعة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.